درس شيخنا العلامة
محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه
من كتاب تفسير القرآن للعلامة السعدي رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر شيخنا حفظه الله بعض الفوائد التابعة لقوله تعالى وثيابك فطهر. الفائدة الأولى عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضح بماء ثم لتصلي فيه. أخرجه البخاري ومسلم. قال ابن بطال رحمه الله في شرح البخاري حديث أسماء أصل عند العلماء في غسل النجاسات من الثياب.
هذه الفائدة أن هذا الحديث أصل في غسل النجاسة من الثياب. أصل اقرأ. نعم.
قال بنحوه ابن عبد البر وابن سيد الناس وابن الملقن والمبارك فوري. فائدة أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه. أخرجه البخاري ومسلم. وقد جاء عن ابن عباس في البخاري ومسلم. قال ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد هذا الحديث أصل في باب حكم الطهارة من النجاسة.
هذا الحديث أصل في طهارة الأرض، إذا أصيبت الأرض بالنجاسة تطهر بهذا الطريق وبهذا الذي فعله النبي، وهو صب الماء على الأرض التي وقعت عليها النجاسة. نعم.
فائدة أخرى عن عائشة رضي الله عنها وأم قيس أن صبيا بال على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بماء فأتبعه إياه. قال ابن بطال رحمه الله في شرح البخاري قال جماعة من العلماء حديث عائشة وحديث أم قيس أصل في غسل البول من الثياب والجسد وغيرهما. فائدة أخرى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أن أشقى صناديد قريش وضع بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد سل الجزور، فلم يزل عليه وهو ساجد حتى جاءت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقته عنه. قال ابن بطال رحمه الله في شرح صحيح البخاري هذا الحديث أصل في أن المصلي إذا صلى بثوب نجس وأمكنه أن يطرحه في الصلاة فتمادى في طرحه في صلاته أن صلاته صحيحة.
سمعتم هذه الفائدة؟ هذه أربع فوائد وكلها في حديث في باب الطهارة أنها جعلت عند بعض العلماء أصولا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المفسر السعدي رحمه الله في تفسير قوله تعالى والرجز فاهجر. وإذا كان مأمورا بطهارة الظاهر فإن طهارة الظاهر من تمام طهارة الباطن، والرجز فاهجر يحتمل أن المراد بالرجز الأصنام والأوثان التي عبدت مع الله فأمره بتركها والبراءة منها ومما نسب إليها من قول أو عمل. ويحتمل أن المراد بالرجز أعمال الشر كلها وأقواله، فيكون أمرا له بترك الذنوب صغارها وكبارها ظاهرها وباطنها، فيدخل في هذا الشرك فما دونه. مسألة. قال ابن عاشور رحمه الله والرجز بكسر الراء وضمها وهما لغتان فيه والمعنى واحد عند جمهور أهل اللغة. قال شيخنا حفظه الله قلت قراءة الجمهور في قوله تعالى والرجز بكسر الراء وقراءة غيرهم بضمها وهي سبعية، وأكثر المفسرين وأهل اللغة أن الرجز بكسر الراء وضمها لغتان بمعنى واحد.
الرجز والرجز، الرجز بضم الراء والرجز بكسر الراء لغتان بمعنى واحد عندما سمعتم. وقالوا أول من فرق بينهما الكسائي وهي المسألة التالية، اقرأها.
مسألة قال عز الدين الحنبلي رحمه الله، قال: عامة المفسرين يريد الأوثان. وقال ابن كثير عن ابن عباس: الرجز هو الأصنام. وكذا قال مجاهد وعكرمة وقتادة والزهري وابن زيد، قال بنحوه الشوكاني وصديق حسن خان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. قوله تعالى: والرجز، الواو حرف عطف، والرجز كما سمعتم أن أكثر المفسرين ساروا على أن المراد به الأصنام والأوثان، وهنالك من المفسرين من زادوا على أن المراد بالرجز، وهكذا الرجز المراد بذلك عموم المعاصي، وبعضهم قال والشيطان، يعني والشيطان فهجر، وبعضهم قال والسخط، وبعضهم قال والسخط. إذن التفسير للرجز بهذين التفسيرين: بعموم المعاصي، والثاني بالشرك، وهو مجانبة والابتعاد عن الأوثان والأصنام. والآية شاملة للأمرين، وهي أظهر فيما تعلق بالأصنام. قال الله في سورة الحج: هات فاجتنبوا الرجس أكمل، فاجتنبوا الرجس أكمل من الأوثان، واجتنبوا قول الزور. فقوله فاجتنبوا الرجس من الأوثان، الحروف تتناوب في بعض الأحايين، فالسين والزاي يتناوبان، فالسين والزاي يتناوبان، فهنا الرجس بالزاي وهناك الرجس بالسين، والمعنى واحد، وأن المراد بذلك الأصنام والأوثان. هنالك من فسر الرجز هنا بالعذاب، من فسر الرجز هنا بالعذاب، وهم مجموعة من المفسرين. والصحيح أن أصل الرجز العذاب، كما قال الله: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، أي عذابا من السماء. وهذا لا يختلف فيه المفسرون أن الرجز هنا هو العذاب، لكن هذا كما سمعتم في اللغة. أما في هذه الآية فليس المراد به العذاب، بل المراد ما سمعتم قبل قليل، وذلك أن الآية دلت على صحة هذا المعنى، لأن الذي يجب اجتنابه وتركه هي المعاصي والآثام، لا سيما الشرك والكفر عياذا بالله. أما العذاب فإنه ليس معنيا هنا ولا مرادا، والله أعلم. قوله فهجر، الفاء فصيحة واقعة في جواب شرط محذوف، هذا على قول أكثر أهل اللغة. قال فهجر، اهجر أي اترك، اتركها ودعها وجانبها. ولا يفهم من الآية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له اتصال بالأوثان، اقتراب منها، أو كان له تقرب إليها بشيء، هذا لم يحصل منه عليه الصلاة والسلام، بل كما حرر ذلك في غير ما موضع من القرآن، ومن ذلك عند قوله تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، على أن الأنبياء معصومون من الشرك والكفر والبوائق قبل نبوتهم وقبل رسالتهم. الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام معصومون من الكفر ومن الشرك ومن البوائق الذنوب قبل نبوتهم ورسالتهم. هذه العصمة نقل فيها غير واحد من العلماء الإجماع على ذلك، ومنهم من جعل هذا قول أكثر المفسرين والمحدثين والفقهاء رحمهم الله تعالى. إذن قول فهجر هي كمثل قوله: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين. والرسول ما طاعهم، ما طاع الكافرين ولا خضع لهم ولا استسلم لهم في شيء، بل هو الذي قام عليه الصلاة والسلام بإظهار الحق مخالفة للمشركين وللكفار، هددوه ورموه بما رموه به إلى غير ذلك، وهو قائم بالحق. إذن معنى اتق الله أي اثبت واصل في محاربة الكفار والمشركين، ولا تلين لهم في شيء من ذلك، لا لأنه قد أطاعهم. وهذه الآية كذلك لا يفهم منها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان له شيء من التواطؤ أو التمالؤ أو الاقتراب مع الأصنام والأوثان التي كانت تعبد من دون الله في مكة. وهذه المسألة، وهي أنه عليه الصلاة والسلام معصوم، من الشرك والكفر بالإجماع. أما بعد الرسالة فالإجماع هنا قطعي، وأما قبل الرسالة فقد سمعتم أن هنالك من نقل الإجماع، وهذا له وجه قوي، وإن لم فالقول الذي عليه الجماهير هو الذي دلت عليه الأدلة، ولله الحمد والمنة.
الثالث عشر من شهر جماد الآخرة لعام 1443 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.
دار الحديث بمعبر حرسها الله،
اليمن، محافظة ذمار.
www.sh-imam.com